أي نعم. طيب، هذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. بأي حديث تستدل إذا قلنا أن بيوت للشياطين في آخر الزمان؟ يرى أصحابها شخص يوقفهم ليركب معه فلا يقفون له، مما هم فيه من الترف والترفع عن الخلق، ما يوصلون يأشير يمشون، فعلى أي شيء نعتمد في مثل هذا الحديث؟ هل يجوز الجزم بأنها السيارات أولا؟ ثانيا، ما هو الحديث الوارد في هذا الباب؟ نعم، فانظروا ماذا درستم في الدرس الذي مضى، ما هو الحديث الوارد في هذا الباب؟ نعم، تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، بيوت الشياطين فلم أرها. يقول ما رأى هذه الأقفاص التي على الإبل، هذا رأي أحد الرواة. ما حكم أصلا هذا الحديث والذي حسنه العلامة الألباني فترة؟ طيب، ليش؟ ما علته؟
منقطع.
ما علته؟
الانقطاع.
لم يسمع سعيد بن أبي هند من أبي هريرة فإسناده منقطع، وقد تراجع عن تصحيحه العلامة محدث الشيخ ناصر رحمه الله. ثم إذا جاءت حديث مثل هذه لا ينبغي الجزم كما يفعل البعض، يعني يجزم يقول هي السيارة، يقول الله أعلم، تحتمل هوادج. نعم، تخترع في زمن أزمنة تكون مترفة الهوادج فيها، مثل الكنب فيها، الله أعلم. فلا يجزم الإنسان إلا بالقدقدة إذا فيه مرجح ظاهر يقول قد يعنى بها السيارات، أما يقول هي السيارات إلا أن يكون فسرها راوي حديث، الراوي يضرب مروية. لكن يغلط بعض الناس كثيرا في الأحاديث، يجزم بالحديث كأنه أوتي علم الغيب ويجازف بمطابقته لواقع كذا وكذا وعين كذا، وكل هذا ترى من تحريف الأحاديث ما دام أنه لا دليل ظاهر على ما يقول. فليبقي الإنسان الحديث، فليبقي الحديث هيبته ولا يتطاول عليه بالتعيين ويقول هذا مقصوده السيارة، هذا مقصوده الطائرة، هذا إلا بشيء ظاهر. نعم، والله يتولى السرائر. طيب، حديث في النهي عن التهجين بين البغال، بين الحمير والحصن، ما هو حديث النهي عن التهجين والمزاوجة بين الحمر والحصن والخيول، ما هو؟ شفت فائدة مراجعة؟ نرجع مثل زمان معناها. حديث اقرأ، لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه، يعني البغال، فقال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، يعني أهل الجهل بهذا. لما أهدت النبي بغلة فركبها فقال علي لو حملنا الحمير على الخيل، فإن هذا فيه تعطيل، حينئذ الخيل المفروض ترد جنس أفضل تجري في الجهاد. ليش يخرج مثل هذا أبو داود في كتاب الجهاد؟ حتى يشير إلى عدم تعطيل الآلة في الجهاد، آلات الجهاد
وهي الخيل.
أي نعم. فلا يصلح مثلا يجي ولي أمر يقول خلي ربع الدبابات، ربع الدبابات اللي في الحرب خلوها آلات حرف من غير مرجح. فهنا لما يخلي الحمير يطؤون
الخيل،
الخيل يخرج البغل، الخيل نسله يعط يخرج بغل، والبغل إذا جاء يوقف.
نعم
ما يولد بعد
مقطع نسله.
فلا ينبغي تعطيل آلات الجهاد، تعطيل آلات الجهاد، البغل ما يولد خلاص وقف. فينبغي آلات الجهاد أن تبقى، أن الجهاد ماضي إلى يوم القيامة. ما تفسير الرجل أو العالم السلفي نعم لما اتفق عليه العلماء الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، وتفسير القصاص الإخواني، قصاص إخواني سمعت منه والجهاد ماضي إلى يوم القيامة، وعالم السلفي سمعت منه نفس الكلام. فما الفرق بين العبارتين من ذينك الرجلين؟ العالم السلفي إذا قال هذه الكلمة، والإخوانجي المعرض المحرض على الجهاد بقوله الجهاد ترى ماضي ليوم القيامة. هل تجاوبت؟ من جاوبت؟ أنه لم ينسخ
الضوابط الشرعية،
أنه لم ينسخ. طيب لازم نكمل عشان نرد عليهم. لم ينسخ وإيش بعد؟
وفق الضوابط الشرعية من مع الإمام.
أي يعني إذا قال ماضي ليوم القيامة أي لم ينسخ بشروطه نقيمه، شتبه بشروطه نقيمه. فإن هؤلاء يجون مثلا دواعش ويذبحون أهل الإسلام أو يجاهدون وقت الضعف أطفال حجارة في فلسطين يضربوا اليهود بحجارة، نعم، ثم تأتي تنكر عليهم. أو رابع العدوية في مصر لما ينزل محمد حسان زوجاته والفوضى هذه الجهادية البدعية التي هي فساد ليست جهاد، يرفعون عقيرتهم بقولهم أنت تعرضنا ليش؟ الجهاد ماضي ليوم القيامة. إذا تفسير القصاص للإخوانجي وشي ماضي بكل حال، بكل حال بلا شروط، المهم نقاتل. هذه بدعة فوضوية تؤول إلى سفك الدماء والفساد في البلاد والعباد. تفضل. هو كما تفضلت هو أصلا مطلوب في الإعداد كما قال أشار شيخنا ناصر الدين الألباني الله يرحمه ويغفر له أنه مطلوب الإعداد كما تفضلت العقدي والعسكري. يعني معقول أنك لا عندك ذا ولا ذا تبي تجاهد؟ يعني تشوف المجموعات الإخوانية في العالم اللي عندهم تنظيم سري ويقولون بنحيي الجهاد في زعمهم، لو صدقتهم في قصدهم يعني وأنهم قصدهم نبيل ليس الدنيا، وهذا ليس بظاهر ترى، يعني لو قصدك يا إخواني وجه الله نبيل كان أيت هذه الدولة المملكة العربية السعودية لأنها تنادي بالعقيدة السلفية، تذهب تؤيد حاكم يعلن العلمانية ويحمي حقوق الشواذ، رجل يتزوج رجل ويرمي دعوة شيخ وهاب التطرف، ثم تقول هذا يصلح حاكم للعالم كله، ومن أظهر لنا خير قربناه، وملوكا أظهر لنا العقيدة السلفية. إذن أنا حينئذ أشك بل أجحد، وليس أجحد، جحد يكون مع حق الشخص، بل أنكر هذه الدعوة، أنكر هذه الدعوة أننا نريد الآخرة بجهادنا. أردتم الآخرة نصرتم أهلها اللي يدعون العقيدة السلفية. فإذا الإعداد العقدي مطلوب، توحيد إلى آخره، الإعداد العسكري مطلوب. فأنتم معشر الإخوان لا عسكريا ولا عقدية ولا منهجية، فبأي شيء تنتصرون؟ أنتم تخربون والله العالم، أقسم بالله يخربون العالم، القرضاوي وأضرابه ومن ينصر قطر وتركيا، والله يخربون العالم يا أخوان. وإيران معهم بعد، سبحان الله، الثلاث هذول اتفقوا على مبدأ واحد، ما معهم أحد إلا عدو غربي أو شرقي خفي خفي، الثالوث هذا المجرم. طيب، فعلى المسلم أن يحذر هذه الدعاوي التي ليس عليها بينات، لأن أبناءها أدعياء ما عليها بينات. جميل. طيب، ما حكم ضرب البهيمة دون الحمار في وجهها، كان يضرب المعز في وجهها لكن دون الحمار؟ تعرفون حديث مر عليه بحمار قد وسم في وجهه، معز راعيها يشدها بالحبل ببراءة الجماع، أعطاها على وجهها، يعني ضربها على وجهها، فما حكم ضرب البهيمة دون الحمار على وجهها؟ ما عز ضرب على وجهها، نعم، لا يصلح، لأنه لما وسم في وجه الحمار قال: أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها. فلعله هذا من باب التنبيه من الأعلى الحمار إلى أن يصل المعز، لأن كلها بهائم ما تضرب في وجهها.
من الكبائر يا شيخ،
على أن المعز أشرف من الحمار، ولا؟
نعم، من الأنعام
أشرف من الحمار. ومع ذلك نهي الحمار أن يوسم في وجهه ويضرب في وجهه، والمعز عندها لبن وعندها لحم طيب، وعندها كيف إذا تضربها في وجهها المعز أو تسمها، يعني تكويها لأجل الوسم الذي هو العلامة، فلا يصلح مثل هذا الوسم في الوجه. طيب، من أجل أي شيء نهينا عن التحريش بين البهائم؟ أخ من ناخذ الأخ عمرو، بأي حديث أخذنا في النهي عن التحريش بين البهائم؟ شوي خليني أتذكر، هذاك لا، هذاك في التهجين، الآن هذا تحريش، يجيب هو عياله في الحوش حق البيت ويجيب ديك رومي ذكر يخبطهم بعض بدون عاد يتناقرون، بها يحسبون انها عمدا كل واحد ضرب في الثاني، هو ضربهم بعض عندهم تفكير، يبدا ينتقمون من بعض ويضحك هو العيال، او ياتي بنمر واسد او قطين كبيرين ويضربهم بعض بالحوش ويقعد يتضاربون امامه. حديث ابن عباس نهى عن التحريش بين البهائم، من يقبل الكلام كما كان السعدي يحاول يخلي الطلبة يعني يتحاورون فيما بينهم، من عنده استدراك على أخيه خليه يشوف، هو يشوف، أنت ما حضرت معنا معذور، ظاهر معذور ما حضر العلة، ها اسمه الأخ أبو جدايل أظل، صحيح يحيى القتات
أبو يحيى.
طيب، من أي وجه أبو يحيى القتات، من أي وجه إذن نهينا عن التحريش بالبهائم؟ الاستنباط، ولأنه اتفاق العلماء، متفقون العلماء على النهي عن ذلك، متفقون. طيب، جاء واحد قال والله كلبي ذا بليد ما أنا عارف كيف أعلمه، وكلب صيد لكن حس فيه بلادة. فبدأ عاد يحرشه يصيد غزلان من أجل يدربه، نعم، وراح يجري وفتك بالغزال وأمسكها، والغزال تهرب عنه وترفسه. طيب هذا مو بتحريش، هذا تدريب. ما تدريب، هل جائز هذا العمل؟ يقول الكلب بليد بلا تدريب، نعم
يجوز.
يجوز صحيح،
مصلحة.
أصلا كيف يتعلم؟
تعلمونهن مما علمكم الله.
أي ثم أنه بعد ذلك ينظر، ما دام أنه في التدريب ترك هذا معناها صاد لك، كل نية لك الصاد، لكن أكل لنفسه خلاص خليه يأكل هنيئا مريئا، خله يأكل لأنه صاد لنفسه، لا يجوز تأكل إذا قاعد يأكل منها. شوف هذه النية كيف ظهرت مع الفعل. ما أسأنا الظن في الكلب، فإذا كان لا يجوز سوء الظن في الكلب لأنه أكل لنفسه، يقول النبي معناها صاد لنفسه، تركها معناها صاد لك أنت، يجوز تأكلها. لكن شفته قاعدين هش منها متحمس ويأكل فيها، خلاص تركها لأنه صاد لنفسه. هنا ظهرت النية حقت الكلب، نية الكلب ظهرت، فحينئذ إذا شفته يأكل لنفسه لا نمد أنفنا فيها مرة، خلها يأكلها. وهذا يخرج عن التحريش قطعا بين البهائم. طيب كنت ردف النبي على حمار يقال له عفير، إذا ركب الإنسان الحمار، ركب الإنسان الحمار، فما حكم عرقه؟ إذا كان حر الحمار بيعرق، والنبي قال في الحمير الأهلية إنها ريس نجسة، فحينئذ كيف يتوقع عرقها حتى لا ينجس؟ وش يسوي؟ إيش يضع على ظهر الحمار؟ يضع سرج. الحمار اختلف فيه العلماء في نجاسة عرقه، والصواب أنه ليس بنجس. وهذه الطريقة الدقيقة دائما هي طريقة شيخ الإسلام بن تيمية، الاستدلال بعمل السلف النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم، فإنه يشق التحرز من عرقه. فإذا عرق الحمار فسبحان الله ليس بنجس، كمان القط لو شربت الماء فليس بنجس، لا يمكن التحرز لا من القط الطواف ولا من الحمار الذي تحتاجه للركوب كثيرا فيشق التحرز منه، يشق التحرز من الحمار. فعرقه طاهر حتى لو أصابك، لأن الصحابة ما كانوا يغسلون ثيابهم من عرق الحمير
ولا يؤمرون بذلك.
لكن لا تطعمها، لا تقول مدام يجوز هذا، لا. النبي جاءهم وهي وقدورهم تغلي بالحمر الأهلية، ثم قلبها وهي تفور بها وكسرها وقال إنها رز. وأولئك الذين اكتشفتهم الدولة أو اكتشفوا قبل فترة مجرمون، شافوا اللحم يعني لحم الحمير الأهلية رخيص، سووا لهم في الخبت مسلخ حمير ويجيبونه للناس في المطبخ. طبعا الناس أكيد إذا أكلوا يحسون ويسوون يكثر إيش البهارات والطهي، حتى المسكين حس بنكهة يقول والله يعني نكهة عجيبة فمجرمون، لأنه أكل الناس نجاسات، أكل الناس نجاسات، نسأل الله العافية. لو كانت حمر أهلية لجاز، ولو كانت حمر أهلية لا تجوز، وأنت تحط لهم يمكن حري هو حمار،
لو كانت حمر وحشية
حري هو حمار. إجرام سبحان الله. نسأل الله العافية. نبدأ القراءة في الدابة
تعرقب في الحرب.
نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، في كتاب الجهاد باب في الدابة تعرقب في الحرب. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي
وثقة الحافظ.
قال أخبرنا محمد بن سلمة
الباهلي وثقة.
عن محمد بن إسحاق
وهو صدوق مدلس.
قال حدثني ابن عباد
يحيى بن عباد القرشي وثقة.
عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير
القرشي وثقة.
قال أبو داود هو يحيى بن عباد قال حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مرة بن عوف، وكان في تلك الغزاة غزاة مؤتة، قال والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل. قال أبو داود هذا الحديث ليس بالقوي.
نعم، وقد حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه، وقال لا يضر هذه الجهالة التي ذكرها أو التي ذكرت في الحديث، إن جهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر. فقال فلا أدري وجه تضعيف المؤلف لإسناده إلا يكون جهالة اسم أبي عباد في الرضاعة، وذلك ما لا يضر في إصلاح العلماء، لأن الظاهر أنه صحابي، والصحابة كلهم إيش؟ عدول. فالحديث على هذا حسن، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. وعرقبت الدابة في الحرب كي لا تكون غنيمة الكفار، فالعرقوب بالضم عصب خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع ومن الإنسان فويق الكعب. إيش يفعل المسلم المؤمن إذا رأى قوة الجيش الكافر وضراوته وخشي أن يقتل ويغنم وتغنم دابته وماله؟ قال وكان في تلك الغزاة غزاة مؤتة، وكانت شديدة في حر، والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها. لأي شيء عرقب أو عقر دابته ثم قاتل القوم حتى قتل؟ لأي شيء تعرقب الدابة في الحرب؟ لأي شيء؟ لكي لا تصير غنيمة
للكفار،
للكفار
يتقوم بها على المسلمين.
فاعتبر هذا أنه ليس من ضياع المال، بين أمرين، إما أنك تقتلها أو أنك إيش؟
تتركها فيتقوى بها على قتال المسلمين،
على المسلمين. فالأرجح أنك إيش؟
تعقرها.
تعقرها. ولذلك في الدابة تعرقب، خصص إيش أبو داود في التبويب الحرب، أي سي وقت. وسليمان عليه السلام لما عرض عليه الخيل الجياد الصافنات عند أو قبيل غروب الشمس أعجب بها حتى توارت الشمس بالحجاب فلم يصلي العصر، فقال ردوها عليه، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، خلاف بين المفسرين في ذلك، وذهب بعضهم أنه عقرها مسحا بالسوق والأعناق بسيفه لكي صار إلى النظر إليها واشغله النظر إليها عن ذكر ربه وهي صلاة العصر. فحينئذ على هذا القول ينبغي عليك أنت يا من تتقرب إلى الله بعبادة الزهد في الدنيا أن تتخلص من أي شيء تكرر النظر إليه. افرض جاءت الزوجة في البيت بتحفة جميلة الشكل زهرية وفيها ألوان جميلة، فجعلت كلما تأتي وقت الضحى تدخل المجلس تستريح تقعد تنظر إليها وتنسى الضحى من جمالها، فيشرع لك التخلص منها. لأن ابن تيمية عرف الزهد فقال ترك ما قد يشغلك عن الآخرة بالنظر إليه، وهذا مستحب، يجوز تبقيها من باب أنها زينة والنساء تحب الزينة، لكن إذا خفت على نفسك لك أن تواريها على الأقل عن نظرك. وفي ذلك حديثان: الأول كان عند النبي خاتم وأظن خلعه ورمى به أو تخلص منه وقال لا يزال هذا الخاتم من ما فيه يعني من نقوش أو شيء، قال نظر له ونظر إليك شغلني بعد. نعم طيب. وعائشة غطت سهوة لعل لها بثوب جميل فيه طائر، هذا قبل تحريم التصوير. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أخري إكرامك هذا فإنه من جماله يعني يذكرني الدنيا، يذكرني إيش؟ الدنيا. اللهم صل على محمد. فما كان أزهده في الدنيا، كان يترك كل شيء يذكره بالدنيا. والآن يشترك كثير الناس كل شيء يذكره بالدنيا، وهو يتخلص من كل شيء يذكره بالدنيا، والآن يشتري كل شيء يذكره بالدنيا وهو لا يشعر. افترق الناس ولا لا؟ أكثر الناس ولا افترقوا؟ افترقوا. نعم طيب. باب في السبق، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب في السبق. قال حدثنا أحمد بن يونس
تيمية ثقة حافظ،
قال أخبرنا ابن أبي ذئب
محمد بن عبد الرحمن القرشي ثقة فقيه فاضل،
عن نافع بن أبي نافع
المدني ثقة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه الترمذي والنسائي والإمام أحمد، وهو بفتح الباء لا سبق، يقول ذلك الخطابي رحمه الله. وما يجعل من العطاء في السباق من جائزة هذا هو السبق، السبق. مثلا يتبارى متباريان في مصارعة فيقول فائز منكم نعطيه جائزة، نعطيه جائزة. والحديث لم يفرق، دخول محلل أحدهما قال للثاني أنا أعطيك لو فزت، فكل صوره دخلت في حديث لا سبق في ثلاث. ولذلك أفتت هيئة كبار العلماء في المباريات التي لم تجري على أحد هذه الثلاث، أي مباراة لم تجري على أحد هذه الثلاث المعينة على الجهاد، الخف النصر الحافر، والخف سباق الهجم، والحافر سباق الخيل، والنصل الضرب البنادق اليوم، والضرب الأسهم قديما، فهذه كل ثلاثة معينة للجهاد. فقالت هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ بن باز: أي مباراة تجرى يوعد فيها الفريقان بكأس الفائز غير الثلاثة هذه فهي قمار لا تجوز، وهذا ما نص عليه شيخنا العلامة صالح الفوزان. إذن هذا للترغيب وحصر الأمر وعدم تبديد الجوائز إلا فيما يعين على الجهاد. فلو بددت الجوائز في كل شيء لما صارت ثمة على إيش؟ مسابقة الخيل والضرب. فكأن الشريعة تتطلع إلى التركيز على إيش؟ أمر نفع المسلمين بالجهاد لحمايتهم، فجاءت الجائزة محصورة فيها. وسع ابن القيم الدائرة في كتاب الفروسية فأدخل المسابقات الثقافية في العلم، واحتج لذلك رحمه الله بما رواه الترمذي في جامعه من قصة أبي بكر الصديق في المراهنة في فوز أو انتصار الروم والمهلة. ولكن هذا فيه رواية: وكان ذلك قبل أن يشرع الرهان. ثم أنه إذا احتمل حديث أبي بكر هذا لمطلق الرهان في غير الثلاث وعدم ذلك، فقد قال أبو داود السجستاني رحمه الله في القاعدة الكبرى الذهبية أنه إذا احتملت الأحاديث صرنا إلى عمل السلف، ولم يأتي من عمل السلف تجويز السبق والعطاء في غير الثلاث هذه. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه في باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من علم، فساق بإسناده لابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الشجرة شجرة، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. ولم يقل: فمن حدث فله جائزة كذا وكذا. ترك ذلك النبي مع قيام المقتضي، فإن شحذ همم الصحابة لأن يقول: أعطيكم جائزة ولو تمرة، والجوع موجود والطلب موجود أو أكبر منها في ذاك الوقت، ومع ذلك لم يفعل ولم يضع جائزة لمن أجاب الإجابة الصحيحة. فهذا مع ما عرف عن السلف أنهم لم يصنعوا ذلك، فيقال حينئذ كما ذهبت هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ بن باز وكذلك من المعاصرين شيخنا العلامة الذي قال عنه بن باز بعد وفاته ارجعوا إليه، وهو الشيخ صالح الفوزان شيخنا قال بعد وفاتي ارجعوا إليه. فكان ولا يزال شيخنا الفوزان يرى أن أي جائزة في المباريات تعطى في غير هذه الثلاث فهي قمار، مثل ما كان يقول شيخه الشيخ بن باز رحمه الله وهيئة كبار العلماء باتفاقهم، لأن النبي حصر، وتضيع هذا الحصر من غير مرجح لا دليل عليه لا يصلح. قال: لا سبق إلا في ثلاث، وذكرها وهي الأمور المعينة على الجهاد، وهي الأمور المعينة على الجهاد. ثم الذي أخاف منه أنا شخصيا إذا خالفوا المشايخ، يعني بعض العلماء يرى أنه لا بأس، ومنهم ابن القيم يرى المسابقة العلمية ما فيها بأس، لكن الذي ينتبه له الشخص: أول الحصر في الحديث، ثانيا عمل السلف لم يجري، ثالثا النية. فإذا قيل بالسبق على حفظ 700 حديث من صحيح مسلم مثلا فنخاف، إنها تبرم الهمم العظيمة لنيل 100,000 فتنسى النية، فيخشى حينئذ من ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني رائحتها. فعلى المسلم حينئذ أن ينظر في الأمر على وفق ما يطمئن إليه من الدليل الشرعي الذي يلقى به الله يوم القيامة. أما هيثم العلماء فصاروا إلى هذا الذي ذكرته، وقد اطلعت على فتواهم رحمهم الله وحفظ من بقي منهم. طيب، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي،
وهو ثقة،
عن مالك
رأس المتقنين وكبير المتثبتين،
عن نافع،
نافع ثقة ثبت وهو مولى بن عمر،
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله كان ممن سابق بها.
نعم، أول هذا حديث إسناده صحيح وهو متفق عليه، فقد خرجه البخاري ومسلم، وهو إسناده عند أبي داود صحيح. وفيه من الفقه مشروعية إضمار الخيل، وهي تلف حتى تسلم، ثم تولج بيد وخف لها الطعام ويوضع عليها الجلال، فيشتد حر، خاطف الإسطبل، ما في هواء، ما في مكيف، فيشتد العرق عليها أيام حتى يخف لحمها. إذا خف لحمها وش يصير الخيل؟ سريعة. وإن هذا ليس من تعذيب الخيول، لمصلحة إيش؟ الجهاد. ففي هذا دعوة حينئذ الحديث إلى تقوية الحاكم لجهازه العسكري، وشراء أسرع الطائرات، وشراء أقوى المقاتلات، كما حظينا بملوكنا الذين جزاهم الله خير ومتع الله بعافيتهم من بقي منه، من هو قائدنا الآن ملك سلمان، ومن مات منهم جعلوا في الفردوس الأعلى من الجنة. قوة الجهاز العسكري تقوية هي الآن على مصاف من يعد في العالم كله أقوى من أقوى القوى العسكرية، خاصة جهاز الطيران، ألا إن القوة الرمي. فكون أنه يخفف ويضمر النبي الخيل حتى تسرع، فإن سرعة في الجهاد مطلوبة، فكيف لو جمع بين القوة الرمي والسرعة في الطائرة النفاثة التي لا يلحق بها الصاروخ أو تباغت أو تراوغ الصاروخ أو إلى غير ذلك من المهام التي تستنبط من هذا الحديث في تعزيز وتقوية وتسريع الآلات العسكرية التي تقاتل، مثل الدبابات اشترى سريعة، نعم، والمجنزرات والطائرات ونحو ذلك، لأنها كانت الخيل تضمر ولا يعتبر ذلك من تعذيبها، وهي ذات روح، فكيف بالأجهزة الجماد؟ فإننا حينئذ نشتري ما يقويها، ما يكون قويا، وكذلك فعلوا في بلدنا والحمد لله على فضله، فلذلك صرنا دولة عظمى والله لك الحمد، تهاب بين البلدان، تهاب. يخبرني أحد الطيارين، وكنت أعمل بجهاز الطيران قديما في محاضر بالشؤون الدينية، يخبرني أحد الطيارين يعني هناك، قال: عندنا قوة إن جاء، الحمد لله خفية، إن جاء طائرة عدو تكتشف سريعا ونلحق بها في غضون ثواني أو دقائق معدودة جدا، فلا تجد تلك الطائرة العدو اللي حلقت حولنا إلا وهي محاطة بما يفتتها تفتيتا، فجهاز قوي قوي جدا سبحان الله متعنا به، بخلاف ما يقول حزبيون وأن نحتاج عندنا قوة عسكرية وننصح ولي الأمر قوي العسكر عنده، أعوذ بالله من شرهم. فكانت تضمر الخيل من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. إذن كان بعضها يضمرها والبعض ما كان يضمرها صلى الله عليه وسلم. حينئذ يشرع اليوم ما يسمى بالصيانة، لأن هذه المسابقة اللي يفعلها النبي لأي شيء لأي شيء، هذه المسابقة الذي كان يفعلها النبي لتبقى مستعدة
لتحافظ على لياقتها.
أي نعم. فمن هنا دولتنا تصنع ذلك بطائراتها ومجنزراتها، يسوون أحيانا مناورة هذه أصلها، ويحركون الأجهزة والطائرات كل يوم، الطيار عنده كذا كذا ساعة طيران، منها تحرك آلات الطيران، لأنه قعدت 10 سنين النفاث ما يشتغل والصدى يأكلها ويتروح الملايين في هذه الطائرة، لا تتحرك الحمد لله الطائرة ولها جدول وبرنامج حتى يبقى الطيار متدرب وصاحب الدبابة متدرب وكل على أهبة الاستعداد، الآلة تتحرك وهو يتحرك فيبقى دائما نشيطا على أي حدث يفعل. بهذا يكون أبو داود لما خرج هذا الحديث أحيا في العسكر المسلم مثل هذا وما يكون في الجيش المعاصر من تحريك الآلات ومن تحديث النشاطات أو الأنشطة البدنية بالعسكر حتى يكونوا على أهبة الاستعداد لأي حدث يلم بهم فلا يقدر عليهم بمشيئة الله عدو الله الغادر. نعم. حد اللي بعده مثله.
قال حدثنا مسدد
بن مسرهد الأسدي وهو ثقة حافظ،
قال أخبرنا المعتمر
بن سليمان بن طرخان البصري ثقة،
عن عبيد الله
بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ثقة ثبت،
عن نافع
ثقة ثبت فقيه وهو مولى بن عمر،
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها.
إذا في الحديث جواز إضمار الخيل وقد ذكرنا معناه، وهذا يؤكد ما تقدم، وهذا يؤكد لنا ما تقدم. نعم. طيب الحديث اللي بعده.
وقال حدثنا أحمد بن حنبل
أحد الأئمة الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة المبجل ابن هلال بن أسد ذهل الشيباني وهو حافظ فقيه حجة.
قال أخبرنا عقبة بن خالد
بن عقبة السكوني صدوق صاحب حديث،
عن عبيد الله
تقدم،
عن نافع
تقدم،
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية.
نعم. وهذا الحديث إسناده صحيح
حسن
فيه من
عقبة بن خالد
فيه عقبة بن صدوق، إذن أدنى مرتبة فيه رجل صدوق، وهو حينئذ ينزل عن مرتبة الثقة إسناد إلى أن فيه صدوق، إلى فيه أنه حسن. سبق بين الخيل وفضل صلى الله عليه وسلم القرح وهو من الخيل ما دخل في السنة الخامسة. نعم. في الغاية، وهذا فيه مشروعية ما ذكرنا من قبل، فيه مشروعية ما ذكرنا من قبل. طيب هل السبق على الرجل يدخل في الجهاد، يدخل في السبق اللي يأخذ عليه مال، يعني تخلي اثنين يتسابقون وتعطيهم مال؟ نعم. خلنا نشوف الحديث اللي بعده.
قال باب في السبق على الرجل. قال حدثنا أبو صالح الأنطاكي
صدوق.
محبوب بن موسى.
نعم.
قال أنبأنا أبو إسحاق الفزاري
إبراهيم بن محمد الحارث ثقة حافظ.
عن هشام بن عروة
الأسدي ثقة.
عن أبيه
عروة بن الزبير القرشي ثقة فقيه.
وعن أبي سلمة
بن عبد الرحمن الزهري ثقة.
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك السبقة.
طيب، هذا الحديث إسناده
حسن
وفيه من الفقه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن المعاشرة مع أهله، فقد جاء في رواية قال للجيش تقدموا فيه غيرة النبي، إن عائشة إذا جرت ستتكشف مهما كانت ذات حجاب، فمن غيرته أن قدم الجيش كله ثم سابقها من خلف الجيش. وفي هذا أن المرأة لا ينبغي أن تجري قدام الرجال، انظر الذي فعله خلى الرجال هذا. انظر الآن بعض النساء كيف اشترأنا، تركب الواحد منهم في بعض الدول تركب الدراجة وتسعى بها وتتكشف. فينبغي المرأة أن تقتدي بأمهات المؤمنين، فإن المرأة كانت تخرج من صلاة الفجر وهي مجللة بجلباب فوق رأسها ولا يبان منها شيء. وعائشة لما جبت سابق سوت زوجها النبي الغيور، قال لها تقدم يا جيش كلكم، وصارت سابق وراءه حتى لا تتكشف. قال فسبقته على رجلي، عائشة سبقت الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك ذل الدعوة أو انقاص لمرتبة النبوة. ما الدليل على أن سبق عائشة للرسول وهو رسول يوحى إليه سبقته أن هذا لا يتعارض مع نبوته ومع مكانته؟ ما رواه أبو داود في سننه، مر معكم الحديث، كانت للنبي ناقة مش اسمها، فكانت لا تسبق ضمن العظمة لا تسبق، فرحانين الصحابة يحبون النبي عنده أحسن شيء كلهم من حبهم في النبي، فسبحان الله وهم على هذا الفرح والاعتزاز بما الله أعطى نبيه مثل هذه الناقة. جاء يوم أعرابي صدم الصحابة صدمة عظيمة عندما سابق خيل النبي ناقة النبي فسبقها. قال الراوي فشق ذلك على الصحابة، كرهوا أن تسبق ابن نبيه نبينا، فالنبي سلاهم بيّن لهم أن هذا السبق الذي حصل لناقته ما يتعلق بأمر الدنيا ولا آخرة؟
الدنيا،
أمر الدنيا، وأن الله ما رفع شيء يعني من أمر الدنيا إلا وضعه، وهذه ناقة تتعلق بالدنيا ما لدخل بالآخرة. فكون عائشة سبقته لا يشق على أحد من الأمة أنه الزوجة سبقت هذا النبي وكذا، لأن هذا أمر يعني يدل على فضل النبي أولا حسن معشر الأهل، نعم، ولا علاقة له بالآخرة من هذه الجهة يعني، ولا من جهة حسن المعشر له علاقة، له حسن الإنسان لما يداعب أهله وهكذا فيكون له حسن في الآخرة. نعم، قالت فلما حملت اللحم، لما حملت اللحم، هل لما حملت اللحم يعني تقصد عائشة اللحم اليوم اللي يحملونه النساء حتى لا تكاد تمشي؟ لا، نعم، لكن ثقلت نوعا ما حتى سبقها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي لأهل السمن من النساء أن يحتججن بهذا. قالت عائشة حملت اللحم، كيف حملت فطري؟ دققوا
سابقا.
جيبوا كلام محقق، جيبوا لي شيء تحتجون. نعم، نسأله أن ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر.